أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جواز الإجازة بعد الرد. اتضح لدينا أن دعوى الإجماع على المسألة قابل للمناقشة صوريا وكبرويا. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو أن الإجازة في العقد الفضولي بمنزلة القبول، في العقود الغير الفضولية، وذلك لأن القبول الذي صدر من الأجنبي لا أثر له، فلا بد من إجازة الأصيل. فإجازة الأصيل إذن بمثابة القبول. فلو أن القابل رد العقد ورد الإجابة قبل القبول، مثلا قلت لك بعتك الكتاب وأنت قلت لا أريد، بعد ذلك بساعة تقول قبلت، لا معنى له. فكما أن القبول بعد الرد لا يؤثر، الإجازة بعد الرد أيضا لا تؤثر، لأن الإجازة بمنزلة القبول. إذن واضح الفكرة؟ حاصل إذن هذا الدليل، ولعله هو عمدة الوجوه التي استندوا إليها، أن الإجازة في العقد الفضولي بمثابة القبول في غير الفضولي. فإذا كان بمنزلته وبمثابته يأخذ حكمه، وفي العقد غير الفضولي إذا رد قبل القبول لا يؤثر القبول بعد ذلك، فإذا الإجازة كذلك. هذا الوجه يمكن المناقشة فيه أولا أن الفضولية قد عرفنا سابقا أنه كما تكون من جهة القابل تكون من جهة الموجب، وقد تكون من كلا الجهتين. فنحن نسلم أن الموجب إذا رفع اليد عن إيجابه قبل أن يقبل القابل فلا يؤثر القبول، فالرد المانع من تأثير القبول هو رد من؟ هو رد الموجب لا رد القابل. فالآن لو واحد قال لي بعتك الكتاب، قلت والله لا أريد أن أشتري، لا بأس قبلته، هذا يؤثر. أما القبول الذي لا يؤثر هو القبول بعد رد الموجب لإيجابه. إذا تراجع عن إيجابه فينزل منزلة العدم، فالقبول الذي هو فعل مطاوعي لا يؤثر ما دام الإيجاب قد انتفى. أما إذا القابل رد لا نسلم أنه ليس له أن يقبل بعد الرد. خب إذن خلاصة هذا الإشكال أنه نسلم بأن القبول بمنزلة بأن الإجازة بمنزلة القبول، ولكن لا نسلم أن القبول لا يؤثر بعد الرد. الذي لا يؤثر بعد الرد إذا كان الموجب قد تخلى عن إيجابه، قبول القابل حينئذ لا يؤثر. هذا أول. ثانيا أن دعوة أن الإجازة بمنزلة القبول هذه الدعوة من أين جاءت؟ في العقد الفضولي من ناحية ركني العقد هو تام الأجزاء حتى بدون الإجازة، لأن ركني العقد هما الإيجاب والقبول وقد حصلا بحسب الفرض. وإنما دور الإجازة ما هو؟ دور الإجازة لأجل صيرورة ذلك العقد التام منتسبا إلى المجيز، فالإجازة ليست قبولا. فجعلها بمنزلة القبول مع عدم كونها قبولا هذا نوع من التشبيه، فتحتاج إلى دليل لتثبت به عموم المنزلة. يعني شوف، مرة أنت تقول الإجازة قبول، ومرة تقول الإجازة كالقبول. خب الإجازة قبول؟ لا، ليس كذلك، الإجازة ليست قبولا. ومرة تقول الإجازة كالقبول، خب القبول في أي شيء؟ في كل شيء، في تمام الآثار. فبحيث أنه إذا القبول بعد الرد لا يؤثر، الإجازة بعد الرد أيضا لا تؤثر. هذا أول الكلام، تحتاج إلى دليل. واضح الإشكال الثاني؟ إذن خلاصة الإشكال الثاني أن الإجازة ليست قبولا واقعا، بل العقد الفضولي عقد تام الأركان، وإنما نحتاج إلى الإجازة لصيرورة انتساب العقد إلى المجيز، فالإجازة ليست قبولا. تشبه القبول، تنزل منزلة القبول، خب فليكن، لكن ما الدليل على أن كل ما ينزل منزلة شيء يأخذ تمام أحكامه؟ هذا أول الكلام. فإذا هذا الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أيضا لا نسلم. الدليل الثالث توضيحه أن طبعا باعتبار الآن هذا الدليل الثالث قد تقول لا يتناسب مع باب النكاح، فليكن باعتبار الشيخ الأعظم هذه الوجوه أين ذكرها؟ في كتاب البيع. فحاصل الدليل هكذا، أن المفروض هذا الكتاب الذي باعه الفضولي هو ملكي، والناس مسلطون على أموالهم. فبمقتضى سلطنتي على مالي لابد أن يؤثر الرد، وإلا لو كان ردي بلا أثر إذن أنا غير مسلط على مالي. مقتضى السلطنة على المال هو أن يؤثر ردي، ومعنى تأثير ردي أن هذه المعاملة السابقة أبطلتها. بعد إبطالها الإجازة لا ترجعها. ملتفت جيدا؟ إذن هذا الوجه الثالث مركب من مقدمتين. الأولى أن مقتضى تسلطي على مالي أن يؤثر ردي. الثانية أن تأثير الرد لا يكون إلا بمعنى إبطال ما تقدم عليه. بعد إبطاله الإجازة لا ترجع. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم، لكنه ذيله بقوله فتأمل. هنا طبعا اختلفوا في بيان وجه التأمل. البعض ذكر أن الأمر بالتأمل باعتبار المعارضة في السلطنة. كيف؟ كما أن مقتضى سلطنتي على مالي أن يؤثر ردي، مقتضى سلطنتي على مالي أن يؤثر قبولي وإجازتي. هذا الوجه في التأمل، يعني مقتضيات السلطنة تتعارض. طبعا هذا الوجه من التأمل لا أقبله، يعني لو كان هذا هو مقصود الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من الأمر بالتبين، هذا الوجه لا يمكن أن نرد به هذا الدليل الثالث. وذلك لأن المفروض أن الرد سابق ومتقدم على الإجازة، فبعد أن أثر لا يبقى موضوع لتأثير الإجازة. كيف تتعارض؟ يعني مثل الآن هذا الكتاب ملكي، مقتضى السلطنة أن يستطيع أن أبيعه، فلو بعته لا تأتي وتقول لي إذا مقتضى السلطنة أستطيع أن أقرأ به، لا، لأنه خرج عن ملكي. فيما نحن فيه باعتبار أن الرد كان سابقا على الإجازة، فإذا اقتضت السلطنة أن يؤثر الرد فلا يبقى موضوع للإجازة حتى نتمسك بقاعدة السلطنة فيها. ما أدري واضح الإشكال؟ فإذا هذا الوجه من التأمل لو كان هو مراد الشيخ الأعظم فلا نقبل. الوجه الثاني من التأمل، هناك بحث أثاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أكثر من موضع في المكاسب، مفاده كعنوان أن قاعدة السلطنة لا تشرع، قاعدة السلطنة لا تشرع. السيد أخوي جاء ناقش هذا الوجه للشيخ الأعظم بأن هذا حديث الناس مسلطون على أموالهم حديث نبوي ضعيف السند. الآن هذا الوجه أنا لا أقبله، لا أريد أن أقول لا هو صحيح السند، باعتبار أن مفاد هذه الرواية ومفاد عقلائي، التفتنا، فلا نحتاج، يعني هذه قاعدة إما متصيدة من إمضاء الشارع لما عند العقلاء وإما من هذه الرواية، لا يؤثر، لا نريد أن نقف عند هذا المسألة. لكن النقطة التي أثارها مرارا الشيخ الأعظم أن قاعدة السلطنة لا تشرع، بمعنى أن الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكام أموالهم. يعني أنت بواسطة قاعدة السلطنة ليس لك أن تقول يجوز لي أن أودع مالي في البنك وأخذ الفائدة عليه، صارت هذه قاعدة السلطنة ماذا؟ مشرعة، ليس تسليط على المال بل تسليط على أحكام المال. القاعدة تقول مسلطون على أموالهم ولا تقول مسلطون على أحكام أموالهم، هذا معنى أن قاعدة السلطنة لا تشرع. هذا باعتقادي هو الوجه الأقرب لكلام الشيخ الأعظم في عدة موارد. وجه التأمل يكمن هنا، أن كون الرد قد أبطل ما تقدم، وكون الرد مؤثرا فيما تقدم هذا نوع من التشريع، وقاعدة السلطنة ماذا؟ لا تشرع. أنا أستطيع أن أتصرف بمالي، أما الرد يؤثر أو لا يؤثر هذا التسلط في الأحكام الشرعية، ومدى تأثيره بحيث لا تؤثر الإجازة بعد ذلك أو تؤثر، هذا له ربط بالتشريع لا بالسلطنة على المال. فإذا باعتقادي هذا الوجه من التأمل أقرب لمبنى الشيخ الأعظم، وبالتالي يكون هذا الوجه الثالث ماذا؟ ساقط. مع قطع النظر عن تلك المناقشات المتقدمة في هذه الوجوه، الشيخ الأعظم أثار إشكالية في قبال هذه الوجوه، وهذه الإشكالية تكمن في صحيحة محمد بن قيس المتقدم. في تلك الصحيحة الأب عندما رجع من سفره رد، وبعد ذلك الإمام عليه السلام قال حتى يحرر ابنه يجيز المعاملة. فإذا هذه الإجازة أثرت متى؟ بعد الرد. إذن الوجوه المتقدمة تواجهها صحيحة محمد بن قيس، فإن صحيحة محمد بن قيس من موارد تأثير الإجازة بعد الرد. في ختام البحث يشير الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بحق إلى صورتين. الصورة الأولى الرد الفعلي، كما لو أن الفضولي باع كتابي وعلمت بذلك فأخذته، هذا رد فعلي. الصورة الثانية إنشاء الرد، بأن أقول ماذا؟ فسخت مثلا، أو رددت، أو ما شابه ذلك. ما هو موجود في صحيحة محمد بن قيس أي رد؟ النوع الأول والصورة الأولى من الرد، الرد الفعل، أخذ، لا أنه أنشأ الفسخ وأنشأ الرد. عند العقلاء قد يفرق بينهما، وهاتان الصورتان يقبلان الاختلاف في الحكم. فإن الفضولي قد يتصرف في المبيع من دون أن يقصد إنشاء الرد، حتى لو كان في حال التروي، بينما في حالة إنشاء الفسخ يختلف الأمر. فإذن على تقدير تمامية الوجوه المتقدمة لا نرى أن صحيحة محمد بن قيس مانعة عنها، لأن الرد في صحيحة محمد بن قيس هو رد ماذا؟ فعلي، وليس إنشاء للفسخ، والأدلة المتقدمة ناظرة إلى إنشاء الفسخ. أما الإجماع فواضح، لأنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وسائر الأدلة أصلا كان البحث فيها عن إنشاء الفسخ. فإذن لا تصلح صحيحة محمد بن قيس لمواجهة الأدلة المتقدمة على تقدير تماميتها. ولكن عرفت أن الأدلة المتقدمة فيها إشكالون، والاحتياط هنا سبيل النجاة، وتحقيق المسألة بشكل كامل موكول إلى كتاب البيع.
فلنا إذا كان الرد الفعلي، إذا كانت الإجازة بعد الرد الفعلي مؤثر، طب الأولى الإجازة بعد الرد الإنشاء تؤثر؟
لا لا ذاك إذا كانت إجازة بعد الرد الفعلي مؤثرة فمن باب أولى، إذا أنشأت الفسخ مؤثرة لا، الأولوية بالعكس، هذا رد فعلي يتناسب مع التروي. فإذا لم يؤثر الرد في منع الإجازة من التأثير، خب لا يعني ذلك أن إنشاء الفسخ أيضا لا يؤثر في منع الإجازة من التأثير.
على التروي لا على الرد، يعني أخذ الولد بمعنى تروى في ذلك، لم يرد العقد.
لا يعني الآن هذا بالنتيجة هذا رد فعلي، رد فعلي له مراتب. يعني على كل تقدير بهذا يكون قد تم الكلام في المسألة 18. المسألة 19 لا مش غير مؤثر. إذا أردنا أن نحتاط، يعني مثلا واحد زوجني امرأة وأنا علمت بذلك فرددته، تمام؟ فلا أستحلها بمجرد أن أجيز بعد الرد. إذا أردت أن أستحلها أستحلها بعقد جديد، هذا معنى الاحتياط، وكذلك في البيع وفي سائر العقود الأخرى. المسألة التاسعة عشر يقول: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص، بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل تقع بالفعل الدال عليه. شوف، هذه المسألة من متفرعات أن الإجازة غير القبول. لو كانت الإجازة هي القبول ففي العقود التي ففي العقود التوقيفية التي يشترط فيها عقد خاص، حينئذ الإجازة لابد أن يكون ماذا؟ الذي يشترط فيها لفظ خاص لابد أن تكون الإجازة بلفظ مخصوص. هذا من الشواهد على أن الإجازة غير القبول. مثلا في النكاح، تعرفون كما تقدم في أول بحث النكاح أو في أول بحث العقد، أن النكاح عند المشهور من العقود التوقيفية لابد من لفظ مخصوص. طيب في الإجازة في العقد الفضولي هل يجب أن تكون بلفظ مخصوص؟ المتن تبعا لمثل الشيخ الأعظم، بل لعله هو المشهور، ذهب إلى أنه أصلا لا يشترط وجود لفظ. تعبير العلامة الحلي رحمة الله عليه: لو أن الأصيل نظر إليها بشهوة أو واقعها يكون ذلك إجازة. يعني لا نحتاج إلى لفظ أصلا حتى نبحث أنه هل لابد أن يكون مخصوصا أو لا. حاصل الكلام أن العقد الفضولي لما كان عقدا تام الأركان من الإيجاب والقبول، غاية الأمر احتجنا إلى الإجازة لأجل تجيير هذا العقد لصالح الأصيل، فحينئذ استناد العقد للأصيل ليس عقدا. كي نشترط فيه لفظا مخصوصا، فحينئذ مطلق ما يدل على هذا الاستناد يكون كافيا. واضح الفكرة؟ صدر في الخارج عقد تام، حتى يوجه إلي أوفوا بالعقود لابد أن يستند هذا العقد إلي. استناد العقد إلي ليس عقدا حتى نقول أنه يشترط فيه لفظ مخصوص، بل مطلق ما يقتضي هذا الاستناد من قول أو فعل يكون كافيا. في قبال ذلك يظهر من الفاضل المقداد السيوري رحمة الله عليه في كتاب التنقيح الرائع أنه اشترط اللفظ المخصوص في الإجازة، و استدل له بأحد وجهين. الوجه الأول أن الإجازة بمنزلة عقد جديد، والنكاح من العقود التوقيفية، سواء العقد السابق أو العقد الجديد يحتاج إلى لفظ خاص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه إذا استقرأنا العقود اللازمة في الشريعة نجد أنها بتمامها يشترط فيها لفظ مخصوص. نعم في العقود غير اللازمة كالوكالة وما والهبة وما شابه ذلك لا يشترط، لكن باستقرائنا للعقود اللازمة، العقود اللازمة تحتاج إلى لفظ مخصوص. وفي كلا هذين الدليلين تأمل. أما الدليل الأول لا نسلم بأن الإجازة بمنزلة العقد، بل عرفت أن الإجازة بمجرد استناد العقد إلى من له سلطنة، والاستناد ليس عقدا. ولو تنزلنا وقلنا بمنزلته تحتاج إلى دليل يثبت عموم المنزلة وأنه يترتب عليه تمام الآثار بما فيها اللفظ المخصوص. أما الوجه الثاني لو سلمنا صحة التمسك بالاستقراء، خب أنت استقرأت ماذا؟ استقرأت العقود اللازمة، والإجازة ماذا؟ ليست عقدا. إذا ليست عقدا لا يشملها الاستقراء. فإذا الصحيح كما ذكر الماتن رحمة الله عليه هو أن الإجازة لا يشترط فيها اللفظ فضلا عن اللفظ المخصوص، أصل وجود لفظ غير مشترط، بل كل ما يدل على إمضاء من له سلطنة لما صدر من الفضول يكون كافيا وموجبا لاستناد العقد إليه لكي يشمله أوفوا بالعقود وما شابها. بهذا يتم الكلام في المسألة 19. المسألة 20 إن شاء الله، 20 يأتي التعرض لها إن شاء الله تسجيلا الأسبوع القادم تعطيل إن شاء الله، نسجل لكم والحمد لله رب العالمين. يعني وجه واحد ذكروه كوجهين، يعني أنه الوجه الأول أنه بمنزلة العقد، وجه الثاني أنه لا مسلم أنه عقد وفي العقود اللازمة يشترط اللفظ المخصوص.